بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، فيقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، قال: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. نعم، تقدم الكلام على الدعاء والاستعانة والاستغاثة. قال: ومن أنواع العبادة أيضا ذبح القربان، أيضا من العبادات الجليلة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، الذبح الذي هو ذبح العبادة. فالله سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر. والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح الذي فيه التعظيم والتقرب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن ذبح لغير الله فإنه يعتبر مشركا كافرا. فذبح العبادة كذبح الأضاحي وذبح الهدايا جمع هدي وذبح العقائق، فكل ذبح قصد فيه صاحبه التقرب إلى من يذبح له وتعظيم من يذبح له، فهذا ذبح عبادة لا يجوز أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى. فمن ذبح على هذا الوجه لغير الله تبارك وتعالى متقربا إليه ومعظما له فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. كأولئك الذين يذبحون متقربين إلى الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو المشايخ أو الجن أو الأضرحة أو القبور وأصحابها، هذا يعتبر ذبح عبادة فصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فيعتبر شركا بالله عز وجل. أما الذبح الذي هو ليس ذبح عبادة وإنما هو ذبح لأجل الأكل والتمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ثم قال: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالذبح الذي يكون لأجل الضيافات أو لأجل الزواج أو لأجل التمتع بنعمة الأكل بما أباح الله سبحانه وتعالى فهذا لا يدخل في هذا الضابط. جاءه ضيوف فذبح لهم، أي لأجلهم إكراما وضيافة، قد يكون مستحبا ومشروعا، هذا يكون مستحبا ومشروعا، يعني تزوج فيشرع له أن يذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وهكذا إذا أراد أن يتمتع، ليس عنده ضيوف وليس عنده مناسبة ووليمة، لكن أراد أن يتمتع بالأكل من هذا الشيء الطيب فهذا مباح. لكن الذي هو ذبح عبادة هو الذي فيه نية التقرب والذي فيه التعظيم فمن ذبح متقربا ومعظما فهذا يعتبر ذبح عبادة لا يجوز أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى. فسواء كان كما تقدم الذبح لهؤلاء الموتى من الأنبياء والصالحين والذبح للأضرحة والقبور أو الذبح للجن، بعضهم يذبح للجن خوفا من شر الجن، إذا بنى بيتا أو حفر بئرا أو عمل آلة أو يعني أراد إذا تزوج امرأة، فإنهم إذا ذبحوا بئرا يأتون ويذبحون يعني شاة أو شيئا ويريقون هذا الدم بجوار هذا البئر حتى لا ينزف الماء ولا تعترض الجن وتحول بينه وبين الماء في زعمهم. وهكذا إذا بنى بيتا يذبح ثم يريق الدم ويرشه على عتبة الباب حتى لا يحصل مكروه لهذا البيت، أو إذا كانت عروسة لئلا تصاب بأذى. وهكذا إذا كان مصنعا أو شيء، وهكذا الذبح لقدوم السلاطين والملوك والرؤساء، فهذا أيضا يعني إذا كان ذبح تعظيم وتحية ليس إكراما وضيافة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حرام وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فمن أنواع العبادات العظيمة والجليلة عبادة الذبح. وهناك من الذبح ما يكون حراما إذا كان لأجل المآتم أو إذا أسرف في الذبح، هذا يكون محرما. إذا كان لأجل المآتم فإنه ذبح بدعة، وإذا أسرف وتجاوز فإنه يكون ذبحا محرما. وهكذا فمن الذبح ما يكون عبادة من أجل العبادات وهو الذبح متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم ما يكون شركا إذا كان على وجه التعظيم والتقرب ويذبح لغير الله، ومنهم ما يكون حراما إذا كان فيه إسراف أو إذا ذبح لأجل المآتم ونحو ذلك فهذا محرم وبدعة، ومنهم ما يكون مشروعا ومستحبا في الضيافات والولائم، ومنهم ما يكون مباحا إذا كان لأجل التمتع بنعمة الأكل بما أباح الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم إذا قصد به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن هذه العادة وهذا المباح ينتقل إلى عبادة بالنية الصالحة. قال والنذر، أي نعم، فجميع أنواع الذبح يعني يشترط حتى يكون حلالا في الذبح الواجب أو المستحب أو المباح أو المشروع أنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وننبه على أن من أنواع الذبح الممنوع ما يسمى عندنا في البلاد اليمنية بذبح الهجر، وهو أن تكون خصومة بين طرفين أو شخصين أو اعتداء، فالطرف المعتدي يريد أن يسترضي المعتدى عليه فيذهب يسوق شاة ويذبحها لأنه يعلم أن هذا المعتدى عليه لا يرضى ولا يقبل الصلح ولا يقبل شيئا إلا بتطيب خاطره بأن يراق الدم لأجل نيل رضاه وطيب نفسه، فهذا ذبح محرم وهو ذبح شركي داخل فيما تقدم. قال والنذر، النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه بالشرع، كان يقول لله علي أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو أن أحج أو أن أعتمر أو أن أفعل، فهو أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يوجب عليه من طريق الشرع، أو إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أن أصوم أو أن أحج أو أن أعتمر أو أن أفعل كذا وكذا من أفعال الخير، فهذا هو النذر، وهو عبادة من العبادات الجليلة، عبادة من العبادات الجليلة. فالنذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر عبادة من العبادات، لا يجوز أن ينذر لغير الله، للقبور، للأضرحة، للأنبياء، للملائكة، للأولياء، للصالحين، يقول للولي الفلاني علي نذر أن أذبح أو أن أتصدق أو أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر شركي، هذا نذر شركي. النذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله عز وجل فإنه يكون قد صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ووقع في الشرك الأكبر، ووقع في الشرك الأكبر، مع العلم بأن النذر جاء النهي عنه كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان يكون في عافية وفي سعة فيذهب يدخل في مضائق لعله لا يستطيع أن يوفي بما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه، يقول لله علي نذر أن أذبح 5 شياه إن شفى الله مريضي، أو إن حصل لي كذا وكذا، أو لله علي نذر أن أصوم 2 والخميس من كل أسبوع، لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا. فهو يكون في عافية، وقد يكون في أثناء التكلم عنده قدرة على الوفاء، عنده صحة، عنده مال، عنده فراغ، لكن سبحان الله تدور الأيام ويقع في ضيق في الوقت أو قلة من المال أو ضعف في البدن، فيؤدي هذه العبادة التي عاهد الله سبحانه وتعالى عليها بكلفة وبمشقة، ويتمنى أنه يكون لم ينذر، فلهذا يعني جاء النهي عن النذر. ومع هذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي طاعة من الطاعات المحبوبة والمشروعة فواجب عليه الوفاء بها. ومن نذر أن يعصي الله قال لله علي نذر إن سلم الله أخي من هذه الفتنة أني أقتل فلانا، هذا نذر معصية، لله علي نذر ألا أدخل بيت أختي، لماذا تتكلم علي بهذا الكلام؟ هذا نذر معصية. لله علي أن أبقى في الشمس 5 ساعات، هذه بدعة، لأنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالوقوف في الشمس أو بالمشي حافيا أو بنحو هذه الأشياء التي ليس لها أصل في الشرع. قال رحمه الله والخوف، أيضا الخوف من العبادات القلبية الجليلة، أن الإنسان يخاف ربه سبحانه وتعالى ويعظمه ويتذلل له ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه. فالخوف عبادة إذا كان متضمنا للتعظيم والمحبة والذل لله تبارك وتعالى ومعرفة أنه قادر عليه، فهذا خوف العبادة، أنه يخاف من ربه سبحانه وتعالى، فيحمله هذا الخوف على فعل الواجبات وترك المحرمات، يعلم أن الله قادر عليه وأن الله عظيم وجليل، وأن الله وعد أو توعد المسيئين والظالمين والمجرمين، فهو يخاف من الله تبارك وتعالى لعلمه بعظمة الله عز وجل وأنه قادر عليه، فيحمل هذا الخوف على التقرب إلى الله بفعل الواجب وترك المحرم، فهذه عبادة من العبادات القلبية. ولا يجوز في خوف العبادة أن يصرفه لغير الله تبارك وتعالى، فالمؤمن الموحد يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ويتصرف في الكون وله القدرة التامة على إنزال العقوبة أو المكروه أو الإصابة بالضرر بالإنسان أينما كان حيثما حل، فما يجوز أن يكون في قلبي هذا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسميه العلماء خوف السر، أنه يعتقد أن هذا الذي يخاف منه من ولي أو ميت أو حي أو ملك أو نبي أنه يقدر على أن يصيبه بقدرة خاصة ليست بأمور حسية. قد أنت تخاف من إنسان ظالم عنده جنود وعنده آلات وعنده كذا أنه يلقاك في الطريق فيضربك بالمسدس أو يضربك بالحديدة أو يأمر جنوده بأن يسجنوك، لا، لكن المقصود أنه يخاف من هذا الذي يخاف منه لاعتقاده أن له قدرة خاصة في إصابة الإنسان بمكروه. يأتي يخاف من هذا الولي، يخاف من هذا الولي أنه يصيبه بكارثة في أهله أو في ماله أو بضرر في بدنه أو بانقلاب في السيارة أو بحريق في البيت، كيف هذا الولي هو مدفون في قبره، كيف يستطيع أن يصيبك بالكارثة أو بالمرض والضرر أو يصيبك في أولادك أو في مالك إلا وهو يعتقد أن هذا الولي له القدرة على الإصابة، فهو يعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى. فهذا هو خوف السر الذي يكون في نفوس عباد القبور والمشركين بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عن قوم هود: قالوا يا هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت الآن تهاجم هذه الآلهة التي نعبدها ونعظمها من دون الله، فأنت أصبت بخبل وجنون. من أين؟ من الذي أصاب بالخبل والجنون؟ هذه الآلهة: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فلهذا هم يدعون إلى تعظيم هذه الآلهة وأنه يحذر من بطش هذه الآلهة وهذه المعبودات. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالحاصل أن خوف السر هذا شرك بالله تبارك وتعالى إذا صرفه إلى غير الله عز وجل، إذا صرفه لغير الله تبارك وتعالى. هناك خوف محرم وهو الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم، يعني يخاف من إنسان ويحلق لحيته أو يترك صلاة الجماعة، أو أنه هناك أيضا خوف الطبيعي، يخاف من السباع، يخاف من الحيات والثعابين، يخاف من الجبابرة والظلمة. فهذا يعني خوف طبيعي، إذا خاف أنهم يمسوا بسوء هذا خوف طبيعي، لكن يحذر من الوقوع في الوهم أنه يخاف من شيء مع عدم وجود سبب الخوف، فهذا يعتبر جبنا. قال: والرجاء، الرجاء هو الطمع، الطمع في تحصيل المطلوب. فالرجاء رجاء العبادة هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، الطمع فيما عند الله عز وجل. لا يرجو الإنسان غير ربه سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كما قال الله: إنا إلى الله راغبون. نعم، نحن في الرجاء. قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالطمع فيما عند الآخرين إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا رجاء عبادة لا يجوز أن يكون إلا في الله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل. أنك ترجو تحصيل الولد وشفاء المرض والثبات في الدنيا على الإسلام والسنة والثبات في القبر والنجاة من النار ودخول الجنة ونزول المطر وإذهاب الكوارث والمصائب، فهذه الأشياء لا ترجى ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ذكر الأنواع التي كثيرا ما تقع من عباد القبور أنهم ينزلونها في غير الله عز وجل، يرجون في هذه الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله في غير الله من هؤلاء الطواغيت وهؤلاء المدفونين والمقبورين وما يسمونهم بالأولياء والصالحين. فالرجاء هو الطمع فيما عند الله. والرجاء المحمود أنك تعمل بطاعة الله وترجو ثوابها من الله، أو أنك تتوب من معصية من المعاصي فترجو مغفرة الله ورحمة الله وجود الله وإحسان الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرجاء المحمود، أنك تعمل طاعة فترجو ثوابها، أو أنك تتوب من معصية فترجو عفو الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فالرجاء المحمود هو الذي معه سعي وعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهذا هو الرجاء المحمود. أما إنسان مقيم على معصية الله سبحانه وتعالى ويطمع في ثواب الله ويرجو ما عند الله فهذا فعل المفرطين، هذا فعل المفرطين. فهناك ثلاثة أنواع كما ذكر العلامة ابن القيم: إنسان عمل بطاعة الله فيرجو ثوابها، تاب من معصية الله فيرجو عفو الله ومغفرة الله، والثالث هو الذي مقيم على معصية الله ويرجو عفو الله ورحمة الله تبارك وتعالى، فهذا تمني وهذا غرور. قال: والتوكل، التوكل أيضا من العبادات القلبية، هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع مباشرة الأسباب المأذون بها شرعا. فالتوكل فيه اعتقاد وفيه اعتماد وفيه عمل. اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، فأنت تعتقد في الله سبحانه وتعالى ثم تعتمد، تكون شديد الثقة بالله تبارك وتعالى بوعد الله عز وجل، ثم العمل يباشر الأسباب المأذون بها شرعا، كما قال الله: نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. فالتوكل عبادة قلبية، لا يجوز أن يكون التوكل إلا بالله سبحانه وتعالى، فمن توكل على غير الله عز وجل فإنه يعتبر مشركا كافرا، أنه يعتقد أن الله أن غير الله عز وجل يملك جلب النفع أو دفع الضر، ثم يعتمد على هذا الذي يتوكل عليه، فهذا يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. أما التوكيل فهذا جائز، هذا باب آخر، باب التوكيل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وهكذا توكل إخوانك في شراء لحم أو في بناء بيت أو في عقد زواج أو في نحو ذلك. باب التوكيل هذا باب آخر، باب التوكيل باب آخر، ولكن ينبغي أن يكون القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. إذا وكلت شخصا فقلبك معلق بالله، وإذا كان هناك راتب لك ومعاش تأخذه من رئيس أو ملك أو تاجر، فالقلب يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، يجعل هذا الذي يعني يأخذ منه الرزق أو هذا المال مجرد سبب، يعرف أنه لا يقدم ولا يؤخر، وأن الأمور بيد الله. هذا الذي يحبك اليوم قد يبغضك في الغد، هذا الذي يعطيك اليوم قد لا يعطيك في الغد. فالقلب معلق بالله، يعلم أن ما تيسر وما حصل فهو بتيسير الله، وما لم يحصل فهو بتقدير الله عز وجل. فالقلب معلق بالله. أما إنسان يأخذ معاشا أو راتبا من إنسان فتجد يعني ميلا وتجد خوفا وذلا وتجد تعلقا في قلبه بهذا الذي يعطيه هذا الراتب أو هذا المعاش، فهذا سماه العلماء نوع شرك، نوع شرك أو شرك أصغر أو شركا أصغر. فالمؤمن الموحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: والإنابة، الإنابة هي بمعنى التوبة، وأنيبوا إلى ربكم بمعنى توبوا وارجعوا إلى ربكم. لكن الإنابة فيها شيء زائد على مجرد التوبة، لأنكم تعرفون التوبة هو ندم على الفعل وعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، وأيضا إقلاع عن هذا الذنب. ما هي التوبة؟ إقلاع عن الذنب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها، هذه التوبة. لكن الإنابة فيها معنى زائد، وهو أنه يتوب من الذنب فيقلع عنه ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة، ثم يتجدد له نشاط ورغبة في العبادة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالذي يحصل منه هذا يقال هذا منيب، هذا منيب. كيف منيب؟ أنه تجدد له نشاط ورغبة وإقبال على الطاعات. فالتوبة والإنابة لا تكون إلا إلى الله، كما قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال الله: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال سبحانه: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. قال: والمحبة، المحبة أيضا يعني تكون عبادة التي فيها التعظيم والتي يكون فيها الذل. المحبة التي فيها التعظيم والذل هذه محبة عبادة، لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أحب بدون تعظيم ولا ذل ولا خضوع هذا لا يعني يكون قد أحب حب العبادة، لكن المحبة التي فيها تعظيم وفيها ذل وفيها انكسار وفيها خضوع، هذه محبة عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى، وهي من العبادات العظيمة والجليلة. فالمؤمنون والموحدون يحبون ربهم سبحانه وتعالى محبة تعظيم وخضوع وذل، ويحملهم على التقرب إلى الله والمسارعة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فمن أحب غير الله على هذا الوجه يكون قد صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أما المحبة الطبيعية أنه يحب الزوجة، يحب الولد، يحب الصديق، يحب المال، هذه محبة طبيعية ليس فيها ذل وليس فيها خضوع وليس فيها انكسار وليس فيها يعني تقرب، مثلا التقرب الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. لكن إذا حمله على فعل المحرم، هذه المحبة الطبيعية أو ترك الواجب أو الوله والانشغال والإعراض والغفلة عن الله، فيكون من المحبة المحرمة. قال والخشية، الخشية هي نوع من الخوف، لكنه كما ذكر ابن القيم وغيره رحمهم الله أن الخشية هي الفزع والذعر الذي يكون مع العلم والمعرفة، مع العلم والمعرفة، يعني تعلم أنت تخشى هذا الذي تخشاه لعلمك بعظمة هذا الذي تخشاه ولعلمك بكمال سلطان هذا الذي تخشاه، هذا يقال له خشية. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما هو الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية نوع من الخوف، لكن الخشية تزيد على مجرد الخوف، أن الخشية مبنية على علم، أنك تعلم بعظمة هذا الذي تخشاه وبكمال سلطان هذا الذي تخشاه، فيقال هذه خشية. فالخشية لا تكون إلا من الله، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، على الوجه المتقدم في مسألة الخوف. قال والرغبة، الرغبة يعني بمعنى الرجاء، والرهبة وهو أيضا من الخوف، يعني الرهبة والخوف والفزع والخشية، هذه معاني متقاربة يعني كما قال ابن القيم رحمه الله وليست مترادفة. الرغبة بمعنى الرجاء والرهبة بمعنى الخوف، فالرغب والرهب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وفيما عند الله عز وجل إنا إلى الله راغبون وإياي فارهبون. قال والتأله هو التعبد، العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. قال والركوع والسجود، أيضا الركوع والسجود من العبادات، لا يجوز أن تركع لأحد غير الله، غير الله، ولا أن تسجد لأحد غير الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد كان السجود على وجه التحية يعني جائزا فيما مضى في بعض شرائع الأنبياء والمرسلين، لكن في هذه الشريعة جاء النهي عن السجود لأحد دون الله سبحانه وتعالى ولو على سبيل التحية. قال والخشوع، الخشوع هو الذل والتطامن، الخشوع يكون في القلب كما قال الله ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ويكون في البصر خاشعة أبصارهم، ويكون أيضا في الصوت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فالخشوع هو رقة يكون في القلب، يعني يحصل البكاء والتطامن والذل والميل والانكسار، وهذا كله لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، خلافا لهؤلاء الذين يعبدون غير الله فإنهم يرقون ويخشعون عند من يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، يفعلون شيئا لا يفعلونه وهم في عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. قال والتذلل، وأيضا كذلك والتعظيم الذي فيه التقرب الذي هو من خصائص الألوهية. نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.